الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط السابع من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي. نواصل القراءة في موضوع أسماء الأفعال. ومنها قدك وقطك وبجلك، وكأن الأصل قدك وقطك، أي اقطع هذا الأمر قطعا، فهو في الأصل مصدر مضاف إلى الفاعل، فأقيم مقام الفعل فبني فحذف المدغم فيه تخفيفا، لما قلنا إن وضع الأسماء على التخفيف. وكذا بجلك أي اكتفاءك، يقال أبجلني أي كفاني، إلا أن الضمير قد يحذف من بجل بخلاف قد وقط، فمعنى قدك أي اكتفي، ومعنى قدني لأكتفي. قال قدني من نصر الخبيبين قدي، ليس الإمام بالشحيح الملحدي. وقال ومتى أهلك فلا أحفله، بجل الآن من العيش بجل. ولم يصر حسب وإن كان قريبا منها في المعنى اسم فعل، بل هو معرب متصرف يقع مبتدأ وحالا كما مر في باب الإضافة. ويجب نون الوقاية في قد وقط دون بجل في الأعرف، لكونهما على حرفين دونه كما مر في باب المضمرات. ومنها حي أي أقبل، يعدى بعلى نحو حي على الصلاة أي أقبل عليها. وعن أبي الخطاب أن بعض العرب يقول حيها للصلاة، وقد جاء حي متعديا بمعنى أتي، قال أنشأت أسأله ما بال رفقته، حي الحمولة فإن الركب قد ذهب. وقد يركب حي مع هلا الذي بمعنى أسرع واستعجل، فيكون المركب بمعنى أسرع أيضا، فيعدى إما بإلى نحو حي هلا إلى الثريد، وإما بالباء نحو حي هلا بعمر، أي أسرع بذكره. والباء للتعدية كذهب به، أو بمعنى أقبل فيتعدى بعلى نحو حيهل على زيد، أو بمعنى أتي فيتعدى بنفسه نحو حيهل الثريد. وفي المركب لغات حيهل بحذف ألف هلا للتركيب حتى يكون كخمسة عشر، وقد تسكن هاؤه لتوالي الفتحات نحو حيهل كما قيل في خمسة عشر، وقد يلحقهما التنوين مركبين فيقال حيهلا وحيهلا بفتح الهاء وسكونها، وإذا وقفت على هذين المنونين قلبت تنوينهما ألفا، وإثبات الأله فيهما في الوصل لغة رديئة. وقول لبيد يتمارى في الذي قلت له، ولقد يسمع قولي حيهلا، سكن اللام فيه للقافية ولا يجوز في غير الوقف. وفي الكتاب الشعري لأبي علي حي هل بكسر اللام وتنوينه، وعند أبي علي حالهما مع التركيب في احتمال الضمير كحال نحو حلو حانض، يعني أن في كل منهما ضميرا كما كان قبل التركيب. وفي المجموع بعد التركيب ضمير ثالث هو فاعل المجموع، لكون المجموع بمعنى أسرع أو أقبل أو ائتي. وعند غيره أن فيهما ضميرا واحدا، وليس في كل واحد منهما ضمير، لأنه نحى عن كل منهما بالتركيب حكم الاستقلال. وأما قوله وهيج الحي من دار فظل لهم يوم كثير تناديه وحيهله، فضمة اللام حركة إعراب، وهو مفرد بلا ضمير، وذلك أن كل لفظ مبني غير جملة نسب إلى لفظه حكم جاز أن يحكى، كقولك ضرب فعل ماض. قال بحيها لا يزجون كل مطية أمام المطايا سيرها المتقاذف، فحكى. وجاز أن يجري بوجوه الإعراب، كقوله ليت شعري وأين مني ليت، إن ليتا وإن لوا عناء. وقوله تناديه وحيهله فأعرب، وذلك لأنه صار اسما للكلمة كما يجيء في باب العلم، وقد يقال حي هلك. ومما جاء متعديا ولازما هلما بمعنى أقبل، فيتعدى بإلى، قال تعالى هلما إلينا، وبمعنى أحضره نحو قوله تعالى هلما شهداءكم الذين، وهو عند الخليل هاء التنبيه ركب معها لما أمر من قولك لما الله شعثه، أي جمعه، أي اجمع نفسك إلينا في اللازم واجمع غيرك في المتعدي. ولما غير معناه بالتركيب لأنه صار بمعنى أقبل أو احضر بعدما كان بمعنى اجمع، صار كسائر أسماء الأفعال المنقولة عن أصولها، فلم يتصرف فيه أهل الحجاز مع أن أصله التصرف، ولم يقولوا ألم كما هو القياس عندهم في نحو أردد وامدد، ولم يقولوا هلمي وهلمي كما يجوز ذلك في نحو مدة، كل ذلك لثقل التركيب. قال الله تعالى هلم شهداءكم، ولم يقل هلموا. وقال الكوفيون أصله هلا أمة، وهلا كلمة استعجال كما مر، فغيرت إلى هلا لتخفيف التركيب، ونقلت ضمة الهمزة إلى اللام وحذفت، كما هو القياس في نحو قد أفلح، إلا أنه ألزم هذا التخفيف هاهنا لثقل التركيب. وقال أبو علي في كتاب الشعر ردا عليهم إن هل بمعنى أسرع مفتوحة اللام، فلا يجوز أن يتركب منه هلما. وقال الزمخشري يجيء هل ساكن اللام، ضمن أمة عند الكوفيين بمعنى أسرع وأقبل، وتعدى بإلى في اللازم فقيل هلم إلي. وأما في المتعدي نحو هلم زيدا فهو باق على معناه، أي أسرع واقصد زيدا فأحضره. وبنو تميم يصرفونه نظرا إلى أصله، وليست بالفصيحة نحو هلم هلمي هلم هلمنا. وزعم الفراو أن الصواب أن يقال هلمنا بإبقاء هلم على حالها وزيادة نون قبل ضمير الفاعل مدغمة في الضمير، ليقع السكون الواجب قبل نون الضمير على تلك النون المزيدة، وتبقى ميم هلم على تشديدها وفتحها كما زيدت النون في مني وعني، وذلك للمحافظة على سكون نون من وعن. قال وهذا كما يروى في بعض اللغات من زيادة الألف في نحو ردات، وذلك أن من يدغم في رددت كما أدغم قبل دخول التاء فيزيد ألفا قبل التاء ليسكن ما قبلها كما هو الواجب. ويروى عن بعض العرب هلمين بقلب النون المزيدة قبل نون ضمير الفاعل ياء، وقد يقال هلم لك مبينا باللام إجراء له، وإن لم يكن في الأصل مصدرا مجرى أخواته من أسماء الأفعال التي تبين بحرف الجر نظرا إلى أصلها الذي هو المصدر، نحو قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون، أي بعدا. وحكى الأصمعي أنه يقال هلم إلى كذا، فيقول المخاطب لا أهلم إليه مفتوحة الهمزة والهاء، وكذا يقال هلم كذا، فيقول المخاطب لا أهلمه معدا بنفسه، كأنك قلت لا ألم. والهاء المفتوحة زائدة، وأعم على المذهب الآخر فلم يتغير في الجواب الهاء واللام مراعاة للفظ الخطاب، هذا الذي ذكرنا كله بمعنى الأمر. ومن أسماء الأفعال التي بمعنى الخبر هيهاتا، وفي تائها الحركات الثلاث، وقد تبدل هاؤها الأولى همزة مع تثليث التاء أيضا، وقد تنون في هذه اللغات الست، وقد تسكن التاء في الوصل أيضا لإجرائها فيه مجراها في الوقف، وقد تحذف التاء نحو هيها وأيها، وقد تلحق هذه الرابعة عشرة كاف الخطاب نحو أيهاك، وقد تنون أيضا نحو أيهن، وقد يقال أيهانا بهمزة ونون مفتوحتين. وقال صاحب المذني بنون مكسورة. وقال بعض النحاة إن مفتوحة التاء مفردة وأصلها هيهية كزلزلة نحو قوقاه، قلبت الياء الأخيرة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، والتاء للتأنيث فالوقف عليها إذن بالهاء. وأما مكسورة التاء فجمع مفتوحة التاء كمسلمات، فالوقف عليها بالتاء، وكان القياس هيهيات كما تقول قوقيات في جمع قوقات، إلا أنهم حذفوا الألف لكونها غير متمكنة، كما حذفوا ألف هذا وياء الذي في المثنى، والمضمومة التاء تحتمل الإفراد والجمع فيجوز عليها بالهاء والتاء. وهذا كله وهم وتخمين، بل لا منع أن نقول التاء والألف فيها زائدتان فهي مثل كوكب، ولا منع أيضا من كونها في جميع الأحوال مفردة مع زيادة التاء فقط، وأصلها هيهية، ونقول فتح التاء على الأكثر نظرا إلى أصله حين كان مفعولا مطلقا، وكسرت للساكنين لأن أصل التاء السكون. وأما الضم فللتنبيه بقوة الحركة على قوة معنى البعد فيه، إذ معناه ما أبعده كما ذكرنا. وكان القياس بناء على هذا الوجه الأخير، أعني أن أصله هيهية ألا يوقف عليه إلا بالهاء، وإنما يوقف عليه بالتاء في الأكثر تنبيها على التحاقها بقسم الأفعال من حيث المعنى، فكانت تاؤها مثل تاء قامت، وهذا الوجه أولى من الوجه الأول. وأيضا من جعل الألف والتاء زائدتين لأن باب قلقال أكثر من باب سلس وضبر، ومنها شتان بمعنى افترقا مع تعجب، أي ما أشد الافتراق، فيطلب فاعلين فصاعدا كافترقا نحو شتان زيد وعمر، وقد تزاد بعده ما نحو شتان ما زيد وعمر، وقد يقال في غير الأكثر الأفصح شتان ما بين زيد وعمر، قال ربيعة الرقي لشتان ما بين اليزيدين في الندى يزيد سليم والأغر بن حاتمي. وأنكره الأصمعي وقال الشعر المولد، وذلك بناء على مذهبه، وهو أن شتان مثنى شتى وهو المتفرق وهو خبر لما بعده. وموهمه شيئان، أحدهما لغة في شتان وهي كسر النون، والثاني أن المرفوع بعده لا يكون إلا مثنى أو ما هو بمعنى المثنى ولا يكون جمعا، ولو كان بمعنى افترق لجاز وقوع الجمع فاعلا له. واللغة الفصحى وهي فتح النون تبطل مذهبه، وأيضا لو كان خبرا لجاز تأخيره عن المبتدأ إذ لا موجب لتقدمه ولم يسمع متأخرا، وكان ينبغي ألا يجوز شتان ما بينهما بناء على المذهب المشهور أيضا، وهو أن شتان بمعنى افترق، لأن لفظ ما لا يصلحها هنا أن يكون عبارة عن الشيئين، والمعنى افترق الحالان اللذان بينهما، إذ لا يقال بين زيد وعمر حالتان بخل وجود مثلا، على معنى أن إحدى الخصلتين مختصة بأحدهما والأخرى بالآخر، كما يقال في الأعيان بيني وبينك نهران، مع أن يكون أحد النهرين بجنب أحدهما والآخر بجنب الآخر، بل لا يقال في المعاني بينهما شيء أو شيئان أو أشياء إلا إذا كان مشتركين في ذلك الشيء أو الشيئين أو الأشياء، نحو قولك بيننا قرابتان أي مشترك فيهما. فلو فسرنا قوله شتان ما بين اليزيدين بمعنى افترق الحالان اللتان بين اليزيدين وهما البخل والجود، لكانت كل واحدة من الخصلتين مشتركا فيها وهو ضد المقصود. فنقول إنما جاز شتان ما بينهما على أن شتان بمعنى بعدا، لأنه لا يستلزم فاعلين فصاعدا، وما كناية عن البون أو المسافة، أي بعد ما بينهما من المسافة أو البون. ويجوز أن تكون ما زائدة كما كانت من دون بين، وشتان بمعنى بعد، ويكون بين فاعل شتان كما هو مذهب الأخفش في قوله تعالى لقد تقطع بينكم، قال بينكم وبينكم مسند إليه لكنه لم يرتفع استنكارا لإخراجه عن النصب المستمر له في أغلب استعماله. ومثله قوله تعالى ومما دون ذلك، وقولهم لي فوق الخماسي ودون السداسي. وقال الزجاج بني شتان على الفتح لأنه مصدر لا نظير له. وورد ليان وهو يكذبه. ومنها سرعان ووشكان مثلثي الفاء بمعنى سرع وقرب مع تعجل، أي ما أسرع وما أقرب. ومنها بطآن بضم الباء وفتحها أي بطؤ، ووجه فتح شتان وما بعدها ما مر في هيهات. ومنها أف، وفيها 11 لغة أف مضمومة الهمزة مشددة الفاء مثلثتها بتنوين ودونه، وأفي بكسر الهمزة والفاء، إفي بلا تنوين، وأفا كبشرى ممالا، وأف كخذ، وأفة منونة، وقد تتبع المنونة تفة فيقال أفة تفة، وقد ترفع أفة وأفة كويل. ومنها أوهي بفتح الهمزة وسكون الواو وكسر الهاء، وآه بقلب الواو ألفا، وأوه بكسر الواو مشددة وسكون الهاء، وأوه بكسر الواو مشددة وكسر الهاء بلا إشباع، وأوي بكسر الواو مشددة وحذف الهاء، وأوه وآوه بفتح الواو مشددة ومخففة وسكون الهاء مع المد، وجاء أوتي بفتح الهمزة وفتح الواو المشددة وكسر التاء، وقد تمد الهمزة في هذه فيقال آوة كآمين في آمين، وليست على وزن فاعلة، إذ لو كانت إياها لانقلبت اللام ياء كما في قاوية من قويت. ويقال في أوه أوتاه، وفي آوه آوتاه بزيادة الألف والهاء كما في الندبة، فتكون الهاء ساكنة في الوقف ومضمومة أو مكسورة في الوصل كما مر. وجاء أوية تحقير أوه، تحقير الأسماء المبهمة بفتح الأول. قال أبو علي وهذا أجدر لأنها أقل تصرفا، ويجوز أن تكون تصغير أوه تصغير الترخيم كحريث في حارث. ومنها الظروف وشبهها، تجر ضمير مخاطب كثيرا وضمير غائب شاذا قليلا، نحو عليه شخصا ليسني، وقوله عليه الصلاة والسلام من اشتهى منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فعندك ودونك ولديك بمعنى خذ، والأصل عندك زيد فخذه، وكذا لديك زيد ودونك زيد برفع ما بعدها على الابتداء، فاقتصر من الجملة الاسمية والفعلية بعدها على الظرف فكثر استعماله حتى صار بمعنى خذ فعمل عمله. والظروف مبنية على الفتح لأنه الحركة التي استحقتها في أصلها حين كانت ظروفا، كما قلنا في المصادر الصائرة أسماء أفعال، ولا محل لها كتلك المصادر لقيامها مقام ما لا محل له. ووراءك أي تأخر، وأمامك أي تقدم أو احذر من جهة أمامك، ويجوز أن يقال هما باقيان على الظرفية، إذ هما لا ينصبان مفعولا كعندك ولديك، فيكون التقدير استقر وراءك وأمامك، وكذا مكانك أي يلزم مكانك. ويقال عليك زيدا أي خذه، كأن الأصل عليك أخذه. ويقال إليك عني، والأصل ضم علقك إليك وتنحى عني فاختصر كما ذكرنا. وسمع أبو الخطاب من قيل له إليك فقال إلي، أي أتنحى، فهو خبر شاذ مخالف لقياس الباب، إذ قياس الظروف وشبهها أن تكون أوامر، فلا يقال علي ودوني قياسا عليه. وأما علي بمعنى أولني أي أعطني، فهو مخالف للقياس من وجه آخر، إذ هو أمر لكن الضمير المجرور به في معنى المفعول، يقال علي زيدا أي قربنيه، والقياس أن يكون المجرور فاعلا. وسمع الأخفش على عبد الله زيدا أي قربه إياه، وهو أشد من علي لجره المظهر. والكسائي يجوز انجراره بجميع ظروف المكان وحروف الجر قياسا، وغيره يقصره على السماع وهو الوجه. ويجوز تأكيدا للضمير المجرور البارز في هذه الظروف وشبهها بالجر، نحو عليك نفسك، باعتبار الأصل قبل سرورتها أسماء أفعال. ويجوز تأكيد الضمير المرفوع المستتر الذي عرض لها باعتبار سيرورتها أسماء أفعال، نحو عليكم كلكم بالرفع. عنوان فعالي واستعماله. قوله وفعالي بمعنى الأمر من الثلاثي قياس كنزال بمعنى انزل، وفعالي مصدرا معرفة كفجاري، وصفة كفساقي مبني لمشابهته له عدلا وزنة، وعلما للأعيان مؤنثا كقطامي، وغلابي مبني في الحجاز معرب في تميم، إلا ما آخره راء نحو حضاري. فعال المبني على أربعة أضرب: الأول اسم فعل كنزال بمعنى انزل، قال سيبويه هو مضطرد في الثلاثي نظرا إلى كثرته فيه. قال المصنف لو قيل على مذهبه إن هذه الصيغة من الثلاثي فعل أمر لاسم فعل لم يكن بعيدا، لأنها جرت من الفعل على صيغة واحدة كجريان صيغة افعل. قال ولكنه لم يقله أحد لما رأوا أن فعالي من صيغ الأسماء، وهذه علة ضعيفة، لأنه لا منع من اشتراك الأسماء والأفعال في صيغة كما في فعل وفعل وفعل. قال ولما رأوا من دخول الكسر فيه مع اجتناب العرب من إدخال الكسر على الأفعال، حتى زادوا نون الوقاية حذرا منه، وهذا عذر قريب، وفتح فعال من الأمر لغة أسدية. وأقول لو كان فعال فعلا لاتصل به الضمائر كما في سائر الأفعال. وقال المبرد فعال في الأمر من الثلاثي مسموع، فلا يقال قوامي وقعادي في قم واقعد، إذ ليس لأحد أن يبتدع صيغة لم تقلها العرب. وليس لنا في أبنية المبالغة أن نقيس، فلا نقول في شاكر وغافر شكير وغفير. قلت هذا القول منه مبني على أن فعالي معدول عن افعل للمبالغة، وكذا يقول أكثرهم، وفيه نظر كما يجي. قال الأندلسي منع المبرد قوي، فالأولى أن يتأول ما قاله سيبويه بأنه أراد بالاضطراد الكثرة، فكأنه قياس لكثرته. وأما في الرباعي فالأكثرون على أنه لم يأتي منه إلا حرفان قرقار أي صوت، قال قالت له ريح الصبا قرقاري، والثاني عرعاري أي تلاعبوا بالعرعرة وهي لعبة لهم، قال مكتنفي جنبي عكاظ كليهما يدعو وليدهم بها عرعاري. قال المبرد لم يأتي في الرباعي عدل أصلا، وإنما قرقار حكاية صوت الرعد، وعرعار حكاية أصوات الصبيان، كما يقال غاقي غاقي. قال السرافي الأولى ما قاله سيبويه، لأن حكاية الأصوات لا يخالف فيها الأول الثاني، مثل غاقي غاقي، ولو أرادوا الحكاية لقالوا قاري قاري. وعند الأخفش فعلالي أمرا من الرباعي قياس. واعلم أن مذهب النحاة أن فعال هذه معدولة عن الأمر الفعلي للمبالغة، وهذه الصيغة للمبالغة في الأمر كفعال وفعول مبالغة فاعل. وكذا قالوا في شتان ووشكان وسرعان إنها معدولة، والفتحة فيها هي الفتحة التي كانت في الفعل المعدول عنه. قال عبد القاهر: أصل نزال انزل 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 ثلاثا أو أكثر، والثلاث وما فوقها جمع، والجمع مؤنث، فقيل انزلي الحق الفعل الياء التي هي ضمير المؤنث دليلا على التكرار المثلث، كما الحق الألف في ألقيا في جهنم دليلا على التكرار المثنى، وأصله ألقي ألقي. والمراد بالتكرار المبالغة، ثم عدلوا نزالي عن انزلي، فنزالي إذن مؤنث كنزلي، يعني أنهم جعلوا الألف التي هي دليل تثنية الفاعل دليل تثنية الفعل للتكرير، والياء التي هي دليل تأنيث الفاعل علامة تأنيث الفعل، أي كونه مكررا ثلاثا أو أكثر. قال: ودليل تأنيث فعالي الأمري قوله: ولأنت أشجع من أسامة إذ دعيت نزالي ولج في الذعر. هذا كلامه. والذي أرى أن كون أسماء الأفعال معدولة عن ألفاظ الفعل شيء لا دليل لهم عليه، والأصل في كل معدول عن شيء ألا يخرج عن نوع المعدول عنه أخذا من الاستقراء في كلامهم، فكيف خرج الفعل بالعدل من الفعلية إلى الاسمية؟ وأما المبالغة فهي ثابتة في جميع أسماء الأفعال على ما بينا قبل، لا من الوجه الذي ادعى عبد القاهر. وتأنيث الفعل في دعية نزالي لا يدل على أن أصل نزالي فعل أمر مكرر، بل هو لتأويل نزالي باللفظة أو الكلمة أو الدعوة كما يجيء في باب العلم. وكذا لا يخلو اسم المصدر والصفة من معنى المبالغة، فحمادي ولكاعي أبلغ من الحمد ولكعاء. الثاني من أقسام فعالي المصدر، وهو على ما قيل مصدر معرف مؤنث، ولم يقم لي إلى الآن دليل قاطع على تعريفه ولا تأنيثه، ومذهبهم أنه من أعلام المعاني كزوبر وسبحان على ما يجيء في باب العلم. وربما استدل على تأنيث اسم الفعل والمصدر بتأنيث الصفة وعلم الشخص طردا، فإنهما مؤنثان اتفاقا، إذ لا يطلقان إلا على المؤنث كما يجيء، وهذا استدلال عجيب. وقيل فجاري معرفة في قوله: إن اقتسمنا خطتينا بيننا فحملت برة واحتملت فجاري، لتعريف قرينته وهي برة. وهذا الدليل كالأول في الغرابة، إذ حمل كلمة على أخرى في التأنيث أو التعريف مع عدم استعمال المحمولة معرفة ومؤنثا، شيء بديع. بلى لو ثبت وصف نحو فجاري بالمؤنث المعرف نحو فجاري القبيحة مثلا جاز الاستدلال به على الأمرين التأنيث والتعريف، على أن السرافي جوز كون برة بمعنى البارة، فكذا يكون فجاري كأنه قال: احتملت الخصلة البارة واحتملت الخصلة الفاجرة، فهما صفتان غاليتان صائرتان بالغلبة علمين كما يجيء في القسم الثالث. ولو سلمنا فأيشني الدليل على تعريف كل ما هو من هذا القسم، على أن قولهم في الضباء: إذا وردت الماء فلا عبابي أي فلا عبا، وإذا لم ترد فلا أبابي أي لا أبا أي لا نزاع إليه. وقول المتلمس: جماد لها جماد ولا تقولي طوال الدهر ما ذكرت حمادي، أي قولي لها جمودا ولا تقولي لها حمدا وشكرا. وقول العرب: لا مساسي أي لا مسا، ظاهرة في التنكير. ومن كان مذهبه أن جميع أوزان فعال أمرا أو صفة أو مصدرا أو علما مؤنثة، فإذا سمي بها مذكر وجب عدم انصرافها كعناقي، ويجوز عند النحاة جعلها منصرفة كصباحي، وهذا منهم دليل على ترددهم في كونها مؤنثة. انتهى الوجه الأول.